الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الدرس السابق وضحنا المدلول التصوري والمدلول التصديقي، ونلخص الآن فنقول أن الجملة أي جملة لها مدلول تصوري وهو نفس المدلول اللغوي، يعني نفس المعنى اللغوي، المدلول اللغوي يعني المعنى اللغوي. فحينما المتكلم يتكلم بجملة سيحصل في أذهاننا معناها اللغوي، سوف نتصور معناها اللغوي. هذا تصورنا المعنى اللغوي يسمى المدلول التصوري، لأن الجملة دلتنا على تصور معناها اللغوي، هذا واحد. ثم بعد ذلك يكون للجملة مدلول استعمالي. كيف المدلول الاستعمالي؟ ما هو فرقه عن المدلول التصوري؟ المدلول التصوري ينشأ حتى لو لم يكن المتكلم قاصدا لحصول المعنى اللغوي في أذهاننا وتصور المعنى اللغوي في أذهاننا، كأن يكون المتكلم نائم أو ساهي. واضح؟ على كل حال حينما تخرج الكلمات من فمه فإننا سنتصور معناها اللغوي ومدلولها التصديقي. أما المدلول الاستعمالي فهو نفس ذلك التصور، لكن ماذا؟ مع إرادة المتكلم لخطور معنى الجملة في ذهننا، يعني المتكلم يريدنا أن نتصور معناها، فاستعمل الجملة وأرادنا أن نتصور معناها، لأنه تكلم هكذا كالنائم أو كالساهي، لا تكلم عن إرادة. فإذا الجملة تكشف أحيانا عن إرادة المتكلم، واضح؟ إرادة المتكلم لأن نتصور معناها، وهذا ما يسمى بالإرادة الاستعمالية. والإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي، لأننا سوف نصدق بأن ونعتقد يعني بأن المتكلم يريدنا أن نتصور المعنى. واضح؟ في الحالة الأولى قد يكون المتكلم لا يريدنا، ساهي أو نائم، لا يريدنا أن نتصور المعنى، ما متوجه. في هذه الحالة الثانية أحيانا هكذا يتكلم وهو واعي، واعي ويريدنا أن نتصور المعنى. فهذه إرادة استعمالية، الجملة كشفت عن إرادة استعمالية عند المتكلم، طبعا بمساعدة حال المتكلم. نحن ننظر إلى حال المتكلم فنجده صاحيا واعيا، لا أنه نائم. طب هذا المتكلم إذا كان هازلا، أقال الجملة في حالة الهزل، فهو لا يريدنا أن نصدق بمضمونها، واضح؟ وأن نعمل بمضمونها ونعتقد بمضمونها، فقط يريدنا أن نصدق بأنه مريد، نعتقد بأنه مريد، نتوجه إلى أنه مريد لأن نتصور فقط، يريدنا نتصور. هذه دلالة تصديقية للكلام صارت، لأن احنا الآن نعتقد أن المتكلم يريدنا أن نتصور وأنه متوجه، لكنه قد يكون هازل، يعني ما يريدنا نعمل كلامه. مثلا لو قال هزلا، ائتني بالماء، ولا يريدنا أن نأتي بالماء واقعا، ولكن أرادنا أن نتصور كلمة ائتني وكلمة الماء والنسبة بينهما، والنسبة بين ائتي والفاعل، هكذا أراد فقط. هذه إرادة استعمالية، يعني استعمل الكلام وأراد فقط أن نتصور معناه. وتارة المتكلم لا يكون هازلا ولا يريدنا فقط أن نتصور الكلام، بل عند إرادة أخرى أساسية، عند غرض أساسي، وهو أنه يريدنا أن نصدق بمضمون الكلام ونصدق بثبوت المحمول للموضوع. لمن يقول مات زيد يريدنا أن نصدق بحصول الموت لزيد، بثبوت الموت لزيد. واضح؟ مرة يقول مات زيد ويقصد الهزل فقط، يعني يريدنا أن نتصور موت زيد فقط لا أن نصدق بموته، ما ميت ويمزح. ومرة يقول مات زيد، هذا المثال أوضح، تلك إرادة استعمالية، لكن هذه يقول مات زيد وهو واقعا ميت زيد، مثلا ميت زيد، ويريدنا أن نتصور نسبة الموت إلى زيد، واضح، ونصدق بحصول هذه النسبة، يعني نصدق بثبوت الموت لزيد. هذه الإرادة الثانية إرادة جدية. إذن المتكلم مرة يكون غير مريد، كل شيء ما يريد، فقط يتكلم كان يكون ناعم، ما عنده إرادة، نحن نتصور معنى الكلام، هذه دلالة تصورية للكلام. ومرة يريد الهزل، يريد فقط أن نتصور، في الحالة الأولى لا يريدنا أن نتصور، نحن نتصور، في الحالة الثانية يريدنا أن نتصور فقط، وهذا استعمال، وهذا يسمى بالإرادة الاستعمالية. ومرة ثالثة يريدنا أن نتصور ونصدق بمضمون الجملة، يعني نتصور معنى موت زيد ونصدق بثبوت الموت لزيد، هذه إرادة جدية. الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية مدلولان تصديقيان للكلام لا تصوريان، لأن فيهما جنب التصديق، لأن فيهما إرادة، المتكلم مريد ونحن نعتقد بهذه الإرادة، نعتقد بوجود هذه الإرادة. فمرة يريدنا أن نتصور فقط لا أن نصدق، كما لو كان هازلا قال مات زيد وهو يمزح، ومرة يريدنا أن نتصور ونصدق بموت زيد، لا أن نصدق بوجود، فقط نعتقد أنه مريد لأن يتصور، نتصور الكلام ومعنى الكلام، لا يريدنا أيضا أن نصدق بالكلام لا أن نتصور معناه فقط، عند إرادة جدية لا هازلة، واضح، لا يمزح. إذن عندنا المدلول اللغوي، يعني المدلول التصوري للكلام، الكلام بمدلول تصوري، وهذا يحصل حتى من كلام النائم، حصول نفهم المعنى اللغوي من كلام النائم. وعندنا مدلول تصديقي وهو نوعان، إرادة استعمالية وإرادة جدية. إرادة استعمالية يريدنا فقط أن نتصور لا أن نصدق، كما لو كان يمزح. إرادة جدية لا، يريدنا أن نتصور الكلام ويريدنا أن نصدق بالكلام. هذا أعتقد هذه الخلاصة، إذا كتبتها تهون لك المطلب ويصبح لك سهلا جدا. وطبعا الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، كيف نستكشف أن المتكلم مريد، يريدنا أن نتصور أو يريدنا أن نصدق بمضمون الكلام؟ الواقع نستكشفه من حال، يعني من حال هذه الإرادة التصديقية كلها، الذي يدل عليها هو حال المتكلم، فبالنتيجة الجملة تكشف عن الإرادة الاستعمالية أو عن الإرادة الجدية، تكشف عنه عن طريق من؟ عن طريق ظهور المتكلم في أنه يريد التصور أو يريد التصديق بمضمون الكلام. إذن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، يعني المدلول التصديقي للكلام، ناشئ من حال المتكلم لا من نفس الجملة. الجملة تكشف عن إرادة المتكلم عن طريق حاله، حال يظهر منه أنه يمزح فيريد منا فقط التصور، تصور موت زيد، أو لا جدي، حاله يظهر في أنه جدي ويخبرنا عن موت زيد، حاله هو المنشأ للإرادة التصديقية. أما أو للمدلول التصديقي. أما المدلول التصوري فالذي يكشف عنه هو الجملة فقط للحال، فإن الجملة يعني الكلام هو سبب لحصول المعنى وخطور المعنى في الذهن كما مر علينا. إذن في المدلول التصوري يحصل لنا المعنى، في المدلول التصديقي يحصل عندنا بالإضافة إلى المعنى، شو يحصل عندنا؟ نعرف وجود الإرادة، يعني نعرف أمرا نفسيا، نعرف ما في نفس المتكلم وأن المتكلم عنده إرادة، مرة إرادة استعمالية كما لو كان مازحا، ومرة إرادة جدية إذا كان جديا ويريد أن يخبر عن الواقع. واضح إخواني؟ هذه أكثر من خلاصة صارت، وإذا كتبتها تكون قد فهمت هذه الأربع خمس صفحات القادمة. اقرأ معي. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى. طبعا تصور اللفظ يسبب تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، هذا مر، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة لغوية، يعني هذه الدلالة دلالة الكلام على المعنى لغوية، يعني ناشئة من اللغة لا ناشئة من حال المتكلم، ناشئة من نفس اللغة، يعني من نفس الكلام، اللغة هي الكلام. فالدلالة دلالة اللفظ على معناه دلالة لغوية، يعني ناشئة من نفس اللغة، من كلمات اللغة، لأنها ناشئة من حال المتكلم كالإرادة التصديقي كالمدلول التصديقي. مدلول التصديقي ناشئ من حال المتكلم، واضح، لا من نفس الجملة لا من نفس اللغة. ونقصد بذلك أنها، يعني الدلالة التصورية، الدلالة اللغوية، المدلول اللغوي، المعنى اللغوي، تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، واضح، لأن الوضع يوجد علاقة السببية كما مر بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فتصور اللفظ سبب لتصور المعنى، هذا الوضع هو اللي جعل هذه السببية، وعلى أساس هذه العلاقة، علاقة السببية، تنشأ تلك الدلالة اللغوية، يعني دلالة اللفظ على معنى، يعني الدلالة التصورية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، واضح؟ المعنى الحقيقي واللغوي. هذه الدلالة اللغوية أخواني هي التي نسميها بالدلالة التصورية، يعني دلالة اللفظ على معنى، هذا بسبب سببية اللفظ للمعنى. قال ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، إلى معناها اللغوي، واضح، اللي هو نسميه بعد قليل المدلول التصوري، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، نائم ما يعي، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجر بحجر، لاحتكاك حجرين، حجر احتك فخرجت كلمة الحق منتصر مثلا، لو فرضنا هكذا. على كل حال راح نتصور احنا الحق ومنتصر، والنسبة بينهما لولا، نعم نتصور. قال ونتصور النسبة التامة، ونسبة ناقصة كلام يصح السكوت عليه، التي وضعت هيئة الجملة، هاي الجملة جملة الحق منتصر، وضعت لها، وضعت لتلك النسبة التامة غير ناقصة، يعني صح السكوت عليها كما مرة توضيحها، واضح. إذا نتصور الحق ونتصور منتصر ونتصور النسبة التامة اللي بينهما. قال وتسمى هذه الدلالة، الدلالة اللغوية يعني دلالة اللفظ على معناه، دلالة الجملة على معناها، لأجل ذلك، يعني لأجل حصول التصور، لأجل ذلك شنو معنى ذلك، اكتب، يعني لأجل حصول التصور، تصور المعنى بسبب اللفظ، هذا هو معنى ذلك، ذلك معناه حصول تصور المعنى بسبب اللفظ. ماذا نسمي هذه الدلالة؟ دلالة تصورية. قبل قليل كنا نسميها دلالة لغوية، والمعنى مدلول لغوي، الآن نسميه مدلول تصوري، نفس الشيء، واضح، لكن احتفظ بهذا الاصطلاح دلالة تصورية، يبقى إلى طول العمر معك، واضح الدلالة التصورية. إذن دلالة تصورية هي دلالة اللفظ على معناه، سواء كان المتكلم واعي مواعي صاحي نائم مهم، اللفظ مدام يخرج من فمه يؤدي معناه. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة الاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك، يعني فقط مدلولها اللغوي، يعني مدلولها التصوري، يعني فقط نتصور معناها اللغوي، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة. أين هذه التصورات توجد؟ في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واحد تقل إلى المدلول التصديقي، الآن تصورنا معنى الجملة فقط، الآن نبحث عن التصديق، التصديق ما هو؟ نصدق بوجود الإرادة عند المتكلم، لا نصدق فقط بالمعنى. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، تصور المعنى فقط، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، نصدق بماذا؟ الآن يبين. إذ تكشف الجملة عند إذن، شوف قال تكشف الجملة، بعد قليل سوف يقول أن لا، المنشأ والكاشف مو الجملة، حال المتكلم، لكن احنا اجمعنا وقلنا أن الجملة تكشف عن إرادة المتكلم واضح النفسية، وهذه الجملة تكشف بمعونة حال، ظهور حال المتكلم في أنه مريد وأنه واعي ومنتبه مو نائم. واضح أخواني؟ الجملة تكشف بمعونة حال المتكلم. هكذا نجمع كلام السيد. قال إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في، ما معنى نفسية؟ يعني موجودة في نفس المتكلم، هذا معنى نفسية أخواني، وهي الإرادة. هذه الأشياء النفسية هي شيء واحد وهي الإرادة، لكن الإرادة قسمان، إرادة استعمالية وإرادة جدية كما سيتضح أكثر. واضح أخواني معنى أشياء نفسية والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. قال فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه من المتكلم على وجود إرادة استعمالية في نفسه. وضحنا الإرادة الاستعمالية في دروس سابقة، أي أنه، ما معنى الإرادة الاستعمالية؟ يريد، إرادة يعني يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة. واضح معنى هيئة الجملة؟ يعني الربط الموجود في الجملة، هذا معنى هيئة الجملة، الربط الموجود في الجملة. يخطره هذه المعاني وين يخطرها؟ في أذهاننا فقط، ما يريدنا نصدق بمضمونها، فقط يريدنا نتصور المعنى. قبل قليل في المدلول التصوري ما كان يريدنا، نائم أو ساهي، الآن يريدنا. واضح أخواني؟ يريدنا أن نتصور. قال وأن نتصور هذه المعاني، هذا توضيح. كما نعرف أيضا أن المتكلم، هذا المدلول الاستعمالي، الآن سوف نوضح من هنا، سوف نوضح المدلول، عفوا الإرادة الاستعمالية وضحناها، الآن سوف نوضح الإرادة الجدية، كما سوف يشرح بتوضيح الإرادة الجدية. لحد الآن توضحت الإرادة الاستعمالية وأن الكلام يدل على الإرادة الاستعمالية، يعني الكلام يدل على أن المتكلم يريدنا أن نتصور المعنى، معنى الكلام. واضح الكلام دل على الإرادة الاستعمالية، الآن الكلام يدل على الإرادة الجدية. ما هي هذه؟ كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا، مجردة عن التصديق. واضح معنى مجردة عن التصديق؟ في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه، يعني هو المتكلم أرادنا أن نتصور المعاني لأي شيء، لغرض، لإرادة في نفسه. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق منتصر، شنو الغرض؟ الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، مو هازل، مو هازل لا، وإنما جدا يخبرنا ويريدنا أن نصدق بثبوت الخبر وهو الانتصار للمبتدأ للحق. واضح؟ فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أي شيء، وهكذا فقط نتصور، فقط نتصور، ومو هازل، هو جدي بس يريدنا نتصور، لا لا لا، هو جدي يريدنا نصدق لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، واقعا في الخارج، واقعا الحق منتصير. قال ويطلق على الغرض الأساسي، هذا غرضه، غرض المتكلم، وهو أن يريدنا أن نصدق بثبوت الخبر للمبتدأ، هذا الغرض الأساسي في نفس المتكلم. يطلق عليه ماذا؟ يطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية. إذن الكلام دل أيضا على الإرادة الجدية للمتكلم، دل أولا على الإرادة الاستعمالية، يا متكلم، المتكلم الواعي، مو ذاك النايم، ذاك النايم تلك المدلول التصوري، قلنا معناه الكلام يدل على المدلول التصوري، يعني المدلول اللغوي. الآن لا، الواعي أول مرة يدلنا على المدلول، على الكلام، كلامه يكشف عن إرادته الاستعمالية وأنه يريدنا أن نتصور. ثم أن الكلام، جملة المتكلم هذه اللي سمعناها، تدل على إرادة المتكلم الجدية، وهي أنه يريدنا فوق أن نتصور أن نصدق بثبوت الخبر للمبتدأ المحمول للموضوع. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، يعني على الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، شو نسميها؟ الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. تسمى الدلالة على هذين الأمرين دلالة تصديقية. إذن الدلالة التصديقية هي الدلالة على الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، اكتبها. الإرادة الدلالة التصورية قبل قليل قلنا هي التي تدل على المعنى اللغوي فقط ولو صدر من النائم. والدلالة التصديقية على ماذا تدل؟ تدل على أمرين الدلالة التصديقية، على دلالة تصديقيها تدل على وجود الإرادة عند المتكلم، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. قال لأنها دلالة، تصديقية تكشف عن إرادة المتكلم، سواء إرادة استعمالية أو جدية، وتدعو إلى تصديقها، تصديقنا بها، لا إلى مجرد التصور الساذج. وإلا هذا تصور الكلمات بلي قد يحصل حتى من كلام النائم دون إرادة، ما يريدنا أن نتصور، لا. أما في الدلالة التصديقية لا، يريدنا نتصور كما لو كانت عنده إرادة استعمالية فقط، ويريدنا أن نصدق كما لو كانت عنده إرادة جدية. إذن يريدنا، واضح؟ وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي، لها شنو؟ مدلولان تصديقيان. هذا خلاصة أخرى، أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم، عن طريق صدور الجملة من المتكلم، جملة هي كاشفة لكن بمعونة حال المتكلم، أنه يريد منا أن يريد منائم لوساهي كما في الإرادة التصورية، يريد منا أن نتصور معاني كلماتها. والآخر، هذا أحدهما الإرادة الاستعمالية، والآخر يعني والثاني وثانيهما الإرادة الجدية. واضح؟ المدلولان التصديقيان، أحدهما الإرادة الاستعمالية والثاني الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. شنو هو الغرض الأساسي؟ ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الخبر للمبتدأ، واقعان. قال وأحيانا تتجرد، بس الآن تفصيلات أخرى، توضيحات أخرى. قال وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، هو يعني تتجرد الجملة عن الإرادة الجدية، جملة لا تكشف عن الإرادة الجدية، فقط تكشف عن الإرادة الاستعمالية. واضح؟ يعني تكشف عن المدلول التصديقي الأول للإرادة الاستعمالية. كيف؟ إذا كان هازل، وذلك إذا صدر من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، فإنه حينئذ ما يريدنا نصدق بموت زيد وأن الحق منتصر واقعا وخارجا في الحرب، لا، يريدنا بس نتصور هاي الكلمات والنسبة بينها. وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع، تصورات إلمن لمعاني كلماتها، ما يريد بحصولها في الخارج، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. واضح؟ الآن إلى منشأ الدلالة التصديقية، سواء كانت استعمالية أو جدية. قال والدلالة التصديقية يعني سواء كانت المقصود بها الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية، ليست لغوية، يعني ليس يدل عليها اللغة، ليست تدل عليها نفس الكلمات نفس الجملة، لا مو لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي. يعني واضع اللغة العربية ما جعل علاقة بين اللفظ وبين المدلول التصديقي، وأن اللفظ يسبب حصول المدلول التصديقي في ذهننا، يسبب حصول التصديق، لا، اللفظ لا يسبب حصول التصديق في ذهننا. واضح؟ اللفظ لا يسبب حصول التصديق في ذهننا، التصديق بأن المتكلم يريد أن نتصور ويريدنا ماذا؟ أن يريد أن يخبر، يريدنا أن نصدق بأن الخبر ثابت للمبتدأ وأن زيد واقعا مات في الخارج، لا، اللفظ واضع اللغة العربية لما وضعه ما جعل بينه وبين التصديق علاقة، يعني ما جعله سبب لحصول التصديق. واضح واني معنى العلاقة؟ قال لأن الوضع إنما يوجد علاقة، الوضع يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور شنو؟ المعنى، تصور وتصور، إذن الوضع يسبب علاقة التصور، يسبب إننا نتصور المعنى فقط، ما يسبب إننا نصدق بالمعنى. قال لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، ما توجد علاقة بين اللفظ والتصديق، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية، يعني نفهم أن المتكلم مريد سواء إرادة استعمالية أو جدية. كيف نفهم؟ من حال المتكلم. واضح؟ من حال المتكلم، هاي احفظها إخواني، الدلالة التصورية نعرفها من نفس اللغة من نفس الكلام، والدلالة التصديقية نعرفها من حال المتكلم. قال فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله، متدل الجملة يدل حاله، يعني الجملة تدل بمعونة الحال على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا كما في المدلول التصوري، ولا هازلا كما في الإرادة الاستعمالية، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. قال وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. صحيح نتصور المعاني بسبب الوضع، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم لا بسبب الوضع. واضح إخواني؟ لا بسبب اللغة. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، ذلك من هو؟ يعني تصورنا المعاني، تصورنا للمعاني اللغوية بسبب الوضع يمثل الدلالة التصورية. واضح؟ هو نفس الدلالة التصورية. واكتشافنا هذا يعني واكتشافنا لإرادة المتكلم عن طريق حاله، هذا معنى هذا. واضح معنى هذا؟ اكتشافنا لحال المتكلم، واضح، لإرادة المتكلم عن طريق حاله، ظاهر حالها كذا، يمثل الدلالة التصديقية، هو نفس الدلالة التصديقية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي. واضح؟ إذن المدلول التصديقي شنو هو؟ الإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم. واضح الإرادة المدلول؟ واضح؟ يسألك واحد شنو هو المدلول التصديقي للكلام؟ قول هو الإرادة، لا تقول معنى الكلام، لا لا لا، قول هو الإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم. هسه إلى إرادة استعمالية يعني معناها يريدنا نتصور فقط، إذا إرادة جدية يعني معناها يريدنا نصدق بمضمون الكلام. واضح إخواني لولا؟ قال والإرادة التي نكتشفها من نفس المتكلم، من نفسه، من ذاتها، هي المدلول التصديقي والنفسي. ليش نفسي؟ لأن يكشف عما في نفس المتكلم. واضح إخواني معنى نفسي؟ يكشف عما في نفس المتكلم. شنو في نفس المتكلم؟ شنو موجود؟ موجود إرادة. الإرادة شنو هي؟ هي المدلول التصديقي. قال الذي يدل عليه من هو حال المتكلم، وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة. هذا تكرار آخر، خلاصة أخرى. سيد الشهيد أيضا يطلب كما نحن نطلب معكم، لأن أنتم مرحلة ابتدائية جدا. أحدهما اللغة، هذا مصدر من مصادر الدلالة، بما تشتمل عليها من أوضاع، وضع للكلمة، للاسم، وضع للفعل، وضع للحرف، وضع للهيئة، لهيئة الجملة. هاي معنى كلمة أوضاع. واضح معنى أوضاع أخواني؟ وهي مصدر الدلالة التصورية اللغة. خلينا نتصور المعنى، هذا مصدر من مصادر الدلالة. والآخر المصدر الثاني من مصادر الدلالة يدلينا على الأشياء، على الأمور، عما في نفس المتكلم، شنو الآخر؟ حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية، يعني مصدر الدلالة على عما في نفس المتكلم من إرادة، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديق. بالنتيجة هو اللفظ راح يدل على المدلول التصديقي، لأنه لولا اللفظ احنا شمدينا ماذا يريد. فاللفظ يعني الجملة دلت على المدلول التصديقي، لكن بمعونة حال المتكلم. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حالة يقظة، هذا حال المتكلم، حالة يقظة بمعونة هذه الحالة، وانتباه وجدية، هذه حالة المتكلم. فهذه الحالة اليقظة والانتباه والجدية هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة النوم، في حالة نوم أو ذهول، لا توجد له دلالة تصديقية. المتكلم ما مريد، لا توجد له إرادة، لا يكشف عن إرادة في نفس المتكلم ومدلول نفسي. المدلول النفسي عن نفس الإرادة. واضح؟ إلى هنا انتهى الكلام عن الإرادة التصديقية والإرادة التصورية، ولقد لخصناها أكثر من مرة فلا نعيد. الآن بحث في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وقع شنو معنى الجملة الخبرية وشنو معنى الجملة الإنشائية؟ وبعض الأخبار والإنشاءات واضحة، حينما يقول مثل قائل اضرب، معروف هذا إنشاء مو إخبار، ماذا يخبر عن شيء، لكن حينما إنشاء يعني إيجاد نسبة بين الضرب وبين الفاعل. واضح؟ يريد منك إيجاد تلك النسبة، واضح، بينك وبين الضرب، يعني يريد منك أن تضرب، صير علاقة بينك وبين الضرب، يعني تضرب، هذا معنى العلاقة. زين، هذا واضح أنه إنشاء. ومرة يقول مات زيد، طب مات زيد واضح أنه إخبار عن موت زيد مو إنشاء، لا يريد منك تنشئ شيء ولا هو يريد ينشئ شيء ويوجد شيء، الإنشاء هو الإيجاد. واضح إخواني؟ فالجملة العربية، لكن أحيانا ماذا، الجملة الواحدة تكون كأنها خبرية وكأنها إنشائية، مثل جملة بعت، بعت مرة ينشأ بها البيع، يوجد بها البيع يعني، ومرة يخبر بها عن حصول البيع وأنه حصل وراح وبعنا البضاعة وخلصت، بينما بعته الإنشائية بعدنا البضاعة عندي، البضاعة بعدها عندي، أريد أنشأ، أريد أنشئ التمليك. واضح؟ وبتنقسم الجملة إذن إلى خبرية وإنشائية، ونحن نحس بالفرق بينهما كما وضحت لك، وين أضرب وين ما تزيد، واضح الفرق بينهم.
نعم، الملاحظ أن الجملة الإنشائية مدلولها التصوري غير مدلول الجملة الخبرية التصورية. انظر كلمة بعته، بعته إذا قصدت منها إنشاء البيع يعني إيجاد البيع، إيجاد التمليك، واضح؟ فالمدلول التصوري لها هو أن كلمة بعت يراد منها تحقق الأمر بعد ما متحقق، واضح؟ إذن الجملة الإنشائية بعت، بعت جملة كاملة فعل وفعل، موضوعة لأي شيء، موضوعة للنسبة التامة بين البائع والبيع، وأن هذه النسبة يراد أن تتحقق لأنها متحققة. البيع نسبتي أنا البائع، النسبة بيني وبين البيع، العلاقة بين الربط بيني وبين البيع أريد يتحقق بعد ما متحقق الربط، واضح؟ من أكمل البيع وأطل البضاعة إلى صاحبها إلى المشتري حينئذ يتحقق. إذن الجملة الإنشائية موضوعة لأي شيء، موضوعة للنسبة التي يراد أن تتحقق لأنها متحققة. إذن المدلول التصوري المعنى اللغوي لكلمة بعت الإنشائية التي ينشأ بها البيع، واضح؟ المعنى التصوري إلها، المعنى اللغوي إلها هو النسبة، تدل على النسبة، وهي جملة، جملة تدل على النسبة، تدل على الربط، واضح؟ تدل هذه الجملة، جملة بعت، على نسبة يراد تحقيقها بعدها ما محققة، واضح اخواني لولا؟ اما كلمة بعت بمعنى اخبرك اخبارية، اني بعت وخلصت وانطيت البضاعة الى المشتري، هاي بعت الخبرية، تختلف هاي الما الموضوعة، هاي موضوعة الى النسبة التي تحققت، موضوعة علما الى نسبة التي نتصورها وهي محققة، يعني نسبة البيع تحققت، علاقتي بالبيع تحققت، ربطي بالبيع تحقق، وراحت راح المبيع من عندي، انطيته الى المشتري، واضح اخواني ولا؟ اذا في مرحلة المدلول التصوري، شنو المدلول التصوري؟ يعني المعنى اللغوي، بين جملة بعت الانشائية وبين جملة بعت الخبرية يوجد فرق، واضح اخواني ولا؟ يوجد فرق، واضح؟ اما الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله الشيخ الأخوند الخراساني فإنه يقول لا، في مرحلة المدلول التصوري المعنى واحد، معنى بعت الإنشائية وبعت الخبرية واحد، فلما الإنسان يقول بعت يريد أن نتصور البيع ويريد أن نتصور نفسه هو البائع والنسبة بينه وبين البيع، واضح؟ ثم من حاله في مرحلة الدلالة التصديقية، المدلول التصديقي، راح نفهم أنه شيء يريد الإنشاء لو يريد الإخبار، واضح أخواني؟ من حاله نفهم، وإلا حينما يقول بعته، واضح؟ حينما يقول بعته نحن نتصور شيء واحد، لا نتصور الإنشاء، لا نتصور النسبة يراد لها أن تتحقق، ولا نتصور الخبر، يعني نتصور النسبة وقد تحققت نسبة البيع وأن البيع تحقق،
لا نتصور شيء واحد وهو البيع والبائع، واضح أخواني؟ والنسبة بينهما، هذا اللي نتصوره. أما هذا البيع تحقق لو يراد تحققه، هذا ما نفهمه من المدلول التصوري، وإنما نفهمه في مرحلة المدلول التصديقي. من نفهمه؟ مو من نفس اللفظ، نفهمه من حال المتكلم. طبعا المدلول التصديقي واضح أخواني لولا؟ واضح. السيد الشهيد يسلم الآن ويقول صحيح بعته ما معروف أنها بعته إنشائية لو بعته الخبرية. من يقول واحد بعته نتصور البيع ونتصور هو البائع ونتصور النسبة بينهما، العلاقة، الربط بين البيع والبائع، واضح؟ أما ما ندري هذا بمعنى أنه يريد أن النسبة، البائع يقصد أن النسبة قد تحققت وأن البيع تحقق، يعني هاي بعته خبرية يخبر بها عن حصول البيع، أو لا أنه يريد الإنشاء وأن بعت معناها لا أبيع لكم، لا أبيع لكم، أريد أن أبيع الآن، أريد أحقق نسبة البيع بيني وبين البيع. واضح؟ ما ندري في مرحلة المدلول التصديقين باوع زين، ننظر إلى الرجل زين، نشوف بيده مثلا بضاعة، نقول ها هذا يقول بعته يعني أريد أبيع لكم، يعني هاي بعته الإنشائية. واضح أخواني؟ يلا نفهم أنه هذه بعته إنشائية وأنها ليست خبرية. واضح أخواني؟ من حالة وأنه شايل البضاعة وعارضها للبيع، من هاي الحالة نفهم أنه يعني هذا مرحلة المدلول التصديقي. بعد ننظر إلى الحال ونفهم، نفهم وجود الإرادة. المدلول التصديقي يعني ماذا؟ نفهم وجود إرادة، أنه يريد البيع، يريد الإنشاء، لا يريد الخبر. واضح أخواني؟ نقول سيشهد هذا صحيح في مثل بعته، لأن بعته مشتركة ما معروفة علما للخبر للإنشاء. أما الإنشاءات والإخبارات المختلفة مثل فعل الأمر، مثلا فعل الأمر أضرب، فعل الأمر أضرب، هل إحنا راح نقول في مرحلة الدلالة المدلول التصوري يفهم منه شيء؟ واضح؟ قد يفهم يعني شيء يشترك به الخبر والإنشاء، وفي مرحلة التصديق نفهم منه الإنشاء؟ لا. أضرب في مرحلة التصور، وفي مرحلة التصديق نفهم ماذا؟ نفهم أنه إنشاء لا خبر. أضرب لا يمكن أن يكون خبرين. إذن في الإنشاءات التي تشبه الإخبارات مثل بعته، يعني تشبه بعته بمعنى إخبار عن حصول البيع، وتشبه بعته بمعنى ماذا؟ أريد أبيع، أبيع لكم، بعت لكم، يعني اشتروا مني. واضح؟ إيجاب، إيجاب العقد. هذه اللفظة المشتركة، واضح؟ صحيح في مرحلة المدلول التصوري المتصور منها واحد، لا نتصور منها البيع، ولا نتصور منها يعني لا نتصور منها حصول البيع، ولا نتصور منها إرادة تحقيق البيع، لا نتصور منها البيع والبائع ونسبة ما بينهما، نسبة. بعدين ننظر إلى حاله فنفهم حال المتكلم أنه يريد الإخبار أو يريد البيع الإنشاء. واضح أخواني؟ لكن في الإنشاءات الواضحة غير مشتركة مثل افعل اضرب، لا نعلم في مرحلة المدلول التصوري وفي مرحلة المدلول التصديقي أيضا، كلا المرحلتين المدلول واحد وهو الإنشاء، وأنه يريد البيع ويريد الإنشاء. واضح أخواني؟ هذا إذن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والفرق بينهما. اقرأ معي. قال تقسم الجملة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بالأمس بعتها، وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة، ما بعت، تريد تعقد الصفقة مع المشتري فعلا الآن، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. فرق بين بعت الكتاب بدينار بالأمس وفرق بين الآن تقول بعتك الكتاب بدينار، يعني أريد أبيع لك، قل نعم، قل اشتريته، قل قبلت. واضح؟ هذه فرق طبعا، لكن بعت لو قلناها وحدها الفرق جدا يصبح صعب، وما نفهمه إلا في مرحلة المدلول التصديقي، يعني حينما ننظر إلى حال المشتري وننظر هل هو يريد البيع أو أنه يريد الإخبار عن البيع. واضح؟ قال وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك أنت البائع وبين البيع نسبة تامة، لكن يختلف فهمنا للجملة وتصورنا، مرحلة المدلول التصوري يختلف للنسبة في هذا طبعا بعد قليل راح يشكل الشيخ الآخن وتقريبا يسلم بإشكال السيد الآن قبل الإشكال، الآن يختلف المدلول التصوري المدعى أنه يختلف، بعد قليل نثبت أنه لا ما يختلف واحد، أحيانا يختلف إذا كانت الجملة الإنشائية واضحة مثل أضرب، وأحيانا المدلول التصوري واحد ما يختلف كما لو قال بعته، بعته ما نعرف تصور منها واحد ما نعرف أنها للإخبار أو للإنشاء. قال يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى في حالة بعتك الكتاب بعت الكتاب بدينار أمس، عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية حالة بعتك الكتاب الآن أريد بيعك. قال فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت أبا بدينار يعني أمس، يخبر يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة وقعت أمس، لا يملك من أمرها فعلا، لا يملك شيئا إلا يملك أن يخبر عنها إذا أراد أن يخبر، راحت البضاعة باع. واضح؟ راح الكتاب باعه، هذا إخبار. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار، فهو يتصور النسبة، النسبة بينه وبين الكتاب، واضح؟ بينه وبين بيع الكتاب يعني، لا بما هي حقيقة واقعة. شنو لا بما هي؟ يعني لا بوصفها، هذا بمعنى، هذا معنى بما هي، هذا اكتبه، لا بما هي يعني لا بوصفها حقيقة واقعة مفروغ عنها. لا، البيع ما صار حقيقة واقعة بعد ما وقع، بل يتصور النسبة بينه وبين بيع الكتاب بوصفها، يعني بما هي نسبة يراد تحقيقها. هذا بالإنشاء، واضح؟ إذن هذا فرق الخبر عن الإنشاء. وخلاصة، خلاصة، ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، لكن أي نسبة تامة؟ منظورا إليها بما هي، يعني بوصفها حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. هذه الجملة الخبرية، الجملة الخبرية تدل على وقوع النسبة. تعبير آخر أن تكتب الجملة الخبرية تدل على وقوع النسبة، واضح؟ موضوع علي النسبة الواقعة في السابق، خلص مفروغ عنه بما هي حقا وشيء مفروغ عنه. قال والجملة الإنشائية موضوع على النسبة التامة، لكن ماذا؟ أي نسبة تامة؟ منظورا إليها يعني متصورة بما هي، يعني بوصفها نسبة واقعة لا يراد إيقاعها، يراد تحقيقها. هذا هو تعريف الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه. إذن من هنا نفهم من هذه الخلاصة أن الجملة الخبرية موضوعة لشيء، والجملة الإنشائية انظر قال موضوعة لشيء، يعني موضوعة شنو؟ يعني في مرحلة المدلول التصوري تدل على شيء، والجملة الإنشائية في مرحلة المدلول التصوري تدل على شيء آخر. لكن صاحب الكفاية يقول لا، أحيانا تدل على شيء واحد، كما لو كانت الجملة بعته تدل على شيء واحد في مرحلة المدلول التصوري. واضح هذا لو لا؟ قال وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله تعالى إلى أن النسبة التي تدل عليها بعته، بعته وحدها، مو بعتك الكتاب بدينار، ليش واضحة؟ بعتك الكتاب بدينار موضوع على نسبة أخرى غير النسبة اللي موضوعها، موضوع لها كلمة بعتك الكتاب بدينار. بعت الكتاب بدينار شيء، وبعتك يعني الآن أريد أبيعك شيء آخر في مرحلة المدلول التصوري. لكن كلمة بعته واقعا في مرحلة المدلول التصوري ما يفهم منها شيئين، حتى لو قال بعته مرتين ما نفهم من بعته الأولى شيء يعني الخبر مثلا، ونفهم من بعته الثانية الإنشاء، ما نفهم، ما نفهم أن بعته الأولى لو قال بعته مرتين مثلا موضوعة، موضوعة للنسبة التي وقعت يعني خبر، أو ولا نفهم من البعت الثانية النسبة التي يراد إيقاعها ويراد تحقيقها يعني الإنشاء، ما يفهم. قال أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعته، هاي بعت الثانية في حال إنشاء واحدة، ما نفهم من بعت الأولى إخبار وبعت الثانية إنشاء، لا نفهم شيء واحد، واضح؟ وإن كان المتكلم قد يقصد الإخبار بالأولى والإنشاء بالثانية، هو في حالة إخبار بالأولى، في حالة إخبار بالثانية، في حالة إخبار بالأولى وفي حالة إنشاء بالثانية المتكلم، لكن إحنا ما نفهم هذا الشيء، ما نفهم إخبار وإنشاء، نفهم شيء واحد. شنو اللي نفهمه؟ هذا هو. ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول، يعني في تصورنا، في فهمنا لكلمة بعت الأولى وكلمة بعت الثانية، وإن كانت الأولى في حال الإخبار والثانية في حال الإنشاء، يعني بالأولى يقول بعت وخلصت، وبالثانية يقول أريد أبيع، واضح؟ بين الجملتين ما يوجد أي فرق. قال وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، ننظر إلى حالة نشوف إرادته. قال لأن البائع يقصد بالجملة الأولى، نشوف هالشكل ماذا يقصد؟ يريد يعني بالجملة الأولى إبراز اعتبار التمليك بها، يريد أن يعتبرك أيها المشتري مالكا بها بهذه الجملة، واضح؟ وبهي فهمناه من حال المتكلم لا من بعته، يعني بالمدلول التصديقي لا بالمدلول التصوري. إذا المدلول التصوري واحد، لكن المدلول التصديقي شيئان مختلفان. المدلول التصديقي لبعته الأولى فهمنا قد يكون هو اعتبار التمليك يعني الإنشاء. قال اعتبار التمليك شنو معناه؟ هذا فسره وإنشاء المعاوضة، مو المعارضة، وإنشاء المعاوضة، معاوضة بيع عن هذا الطريق، عن طريق بعته. قال وغير البائع، وذاك المخبر مو بائع، يقصد بالجملة الحكاية النقل عن مضمونها، عن مضمونها، لا يقصد الإيقاع يريد أن يوقع، لا أنها وقعت وخلصت. قال فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. أما المدلول التصوري اللي بعته الأولى وبعته الثانية واحد، واضح إخواني؟ وهو أننا نتصور البيع ونتصور البائع ونتصور النسبة بينهما، ما ندري هاي بعته إنشائية أو خبرية. مرحلة المدلول التصوري ما ندري، واضح؟ مرحلة المدلول التصديقي ندري، واضح إخواني؟ هذا خلاف ما قال بي سي شهيد. سي شهيد راح يقول نعم هذا صحيح، المدلول التصوري اللي بعته الأولى وبعته الثانية واحد صحيح، لكن هذا في بعته أمثالها اللي هي مشتركة بين الإنشاء والبيع. أما في الإنشاءات الأخرى اللي واضحة أنه ما مشترك مدل على الخبر، فلا يوجد تشابه في مرحلة المدلول التصوري، بل معناها معنى الكلمتين مختلفان. قالوا من الواضح أن هذا كلام السيد الشهيد، أن هذا الكلام إذا تعقلناه إذا أقبلنا به فإنما يتم في الجملة المشتركة، جملة بعته، بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعته، لفظ مشترك قد يدل على الإنشاء قد يدل على الإخبار. قالوا لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام كلام الأخند على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. انظر مثاله، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، الإنشاء يختص بصيغة الأمر ولا تستعمل للحكاية يعني للإخبار عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوع الحدث، وقوعه يعني الحدث، صيغة الأمر مثل أضرب، واضح؟ ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل أضرب يعني نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، الجملة الخبرية مثل ضربته، مدرب مو مثل مدلول ضربته، اكتب الجملة الخبرية يعني ضربته، واضح؟ ليش؟ لأن أضرب مو مشترك بين الإنشاء والإخبار، لا فقط هي مختصة بالإنشاء، الإنشاء مختص بها، واضح؟ إذن هذا كلام الأخوند وين يصح؟ إذا صح يصح فقط في الجمل المشتركة بين الإنشاء والخبر كجملة بعته التي قد تستعمل للإنشاء وقد تستعمل الخبر. قال وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط، واضح؟ هنا بين أضرب وضربت لا يمكن القول بأن المدلول التصوري لهما واحد وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط، لا، الفرق حتى في المدلول التصوري، المدلول التصوري لأضرب غير المدلول التصوري لضربته، من أضرب نتصور أنه نسبة يراد تحققها، ومن ضربته نتصور ماذا نتصور؟ تصور آخر، مدلول تصوري آخر، نتصور أن الضرب قد تحقق، نسبة الضرب قد تحققت، واضح إخواني؟ قال والدليل على عدم إمكان هذا القول، قول الآخند، أننا نحس، بالفرق بين الجملتين حتى في حال تجردهما عن المدلول التصديقي، بدون مدلول تصديقي اضرب وضربت افعل وفعلت مختلفان بدون تصديق، مجرد تصورهما تصور مختلف، تصورنا عن افعل غير تصورنا عن فعلت. قال وسماعهما من لافظ لا شعور له، حتى لو سمعناهما اضرب وضربت من لافظ نائم راح نتصور شيئين مختلفين لو لا، اذن المدلول التصوري مختلف، واضح؟ المدلول التصوري للإنشاء يختلف عن المدلول التصوري لجملة الخبر، اللهم إلا في الجملة المشتركة بين الخبر والإنشاء فالمدلول التصوري كما قال الآخند واحد، واضح؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.